بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بداية نشكر الإخوة الذين شاركوا في الأبحاث والبحث الذي طلبناه في حول استفتاء القراء لمفتي الجمهورية في مسألة التوسل، فأتى إلينا ثلاثة أبحاث، وجزا الله خيرا الذين يعني قاموا بهذه الأبحاث، وليس اليوم مجال التعليق عليها، ولكن بعض الإخوة اليوم أخذ أيضا نسخة من الأسئلة، نسخة من الأسئلة أو من السؤال، لكي أيضا يعني يشاركنا في إعداد جواب مناسب لهذا السؤال. هذه مسألة خطيرة، فأقول أيضا للإخوة الذين إن شاء الله سيكتبون في هذا البحث، يعني عليهم أن ينتبهوا لأمور مهمة في البحوث، من أهمها تجنب العاطفة في الكتابة. يعني وأنت تكتب البحث عليك أن تبتعد عن العاطفة، ولا تكتب بالقلم بعاطفة القلم، وإنما عليك أن تتحرى الصواب وتكتب وتدور مع الدليل وتكتب إجابة علمية برد علمي بعيدا عن مجرد العاطفة. ثانيا تتجنب الألفاظ النابية في الأبحاث العلمية، الإنسان يتجنب الألفاظ النابية، يعني لا داعي للألفاظ النابية التي يكون فيها نوع من يعني السب أو الشتم أو نحو ذلك بألفاظ، سواء ألفاظ شديدة أو غير ذلك. ثالثا الخصم لا يقر بكلام شيخ ابن تيمية، لا يقر به، بل هو يعتبره يعتبر كلامه كلاما مخالفا، ويعتبر فيه نوع من الشذوذ، فأنت لا تأتي في كل شبهة تقول وقال شيخ ابن تيمية، قال ابن تيمية في الجواب على هذه المسألة، هو أصلا لا يقر به ولا يقر بكلامه ولا يعترف بكلامه، فأنت ينبغي أن تأتي له من نصوص الأئمة بما يقر به، تنقل له في تفسير الآيات من تفسير الأئمة، تفسير الطبري، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير من قبله ومن بعدهم، لكن لا تأتي في كل شبهة تقول وقد قال شيخ الإسلام في التوسل الوسيلة كذا 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 ورد عليه كذا كذا كذا، هو أصلا بداية كلامي قال إن أنا مخالف في هذا فلان فلاني، وهو شاذ في هذا ومتفرد في هذا، فأنت في الرد العلمي ينبغي أن تأتي له بمن يقبله ويرضاه ويقر هو أنت وهو تقران وتعترفان بعلم هذا المنقول عنه وفضله. ومن أهمين ممن تفقد الأمة عليهم الأئمة الأربعة والمفسرون المعروفون وغير هؤلاء، فأنت لا تأتي له في كل شبهة بالرد عليها بكلام شيخ الإسلام، لأن هو لا يقر به. وانظر إلى سعد بن أبي العز معنا في الطحوية، يأتي بكلام شيخ الإسلام أو كلام ابن القيم ولا ينسبه لهما، لأنه عاش في عصر كل عداء أو في أكثره في كثير منه عداء لشيخ الإسلام ابن تيمية، وحرب متواصلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأعداء متربصون، فيأتي بكلامه مدعم بالأدلة ولا ينسبه إليه، وهذا لظروف الوقت، لظروف الوقت الذي عاش فيه ابن أبي العز وعاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله جميعا. ثالثا مسألة توثيق النصوص لابد من الانتباه لها، يعني كما قلنا قبل ذلك النقل بالواسطة، لا تنقل بالواسطة، طالما فيه مرجع موجود ترجع للمرجع، لا تقول مثلا قال سيد السابق النقل سيد السابق في فقه السنة عن أبي حنيفة أنه لا يجوز سؤال الله بالمخلوق، لا، كتب الأحناف موجودة وكثيرة جدا، تنقل من كتب الأحناف مباشرة، لا تقول قال فلان النووي نقل عن الشافعي في الرسالة أو في الأم قوله كذا، الرسالة موجودة والأم موجودة، فتذهب لكتب الأمهات المصادر الأصلية ولا ترجع إلى المراجع مع وجود المصادر الأصلية. والطلاب الذين يحضرون نقول لهم حتى ينبغي عليهم الرجوع للمراجع المخطوطة في حالة وجود الكتاب مخطوطا، لأن الآن الحمد لله العثور على المخطوطات الآن ميسر وسهل ليس كالسابق. ويستطيع الإنسان هو جالس في بيته يحصل على العديد من المخطوطات في عدد كبير من مكتبات العالم عن طريق الشبكة العالمية. فهذه مسائل مهمة، مسألة العناصر تنتبه لها، عناصر الموضوع إذا ناقشت المسألة تكون في نقاط معينة، ثم إذا بدأت الكلام في النقل عن شخص أو قال فلان تعزو إليه في أول الكلام أو في آخره، ثم تنتهي بوضع الأقوال في آخر كلام الشخص وتعزو إما في الأصل أو في الهامش حسب اصطلاحك. ثم إذا انتهيت عندك المراجع تذكرها، تذكر المرجع الكتاب تاريخ الطبع اسم المؤلف سنة الطبع وغير ذلك. أنا أقول هذا الكلام للذين سيكتبون الآن، أما الذين كتبوا فقد كتبوا، والملاحظات هذه يستفيد منها الذي سيكتب الآن ويكتب بعد الآن. وعلى كل حال هذه بعض الملاحظات في هذه البحوث التي تسمى بالبحوث أو الكتابة الأكاديمية التي تمشي على نسق معين في المؤسسات العالمية في الجامعات في المعاهد على مستوى العالم معترف بها في الشرق وفي الغرب. بهذه يعني هذه بعض ما ينبغي أن يلتزم في هذه الأبحاث أو البحوث. أما واحد مثلا يكون في ذهنه فكرة واضحة ويأتي بالقلم ويكتب كلام إنشائي وراء بعض وراء بعض وراء بعض يكتب 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 كل 50 صفحة مثلا أو 60 أو أقل أو أكثر، يعني هذا البحث لا يسمى بحثا أكاديميا، يفقد عناصر كثيرة جدا، المقدمة والخاتمة وتقسيم الكتاب أو البحث إلى فصول إلى أبواب ثم إلى فصول ثم إلى مباحث. والمباحث تقسم إلى مقالب، مطلب الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الأخري. فهذه يعني بقدر الإمكان الواحد يحاول بقدر الإمكان هو يلتزم بها. ونحن لسنا الآن في مناقشة بحث أكاديمي لدكتوراه وماجستير، لكن نريد الطالب يعني يتدرب على هذا بقدر الإمكان، ونريد إن شاء الله العديد من المشاركات في هذا الموضوع الخطير. والذي قلت لكم في تلك الساعة ونحن ندرسه أن الناس في ابتلاء بهذا الأمر إلى تلك اللحظة، توسل الأنبياء، توسل بالذوات، ذوات الصالحين، ذوات الأنبياء بالجاه بالحرمة بالذمة الإقسام على الله جل وعلا بهؤلاء إلى غير ذلك مما شرحناه كما قلنا في شرح كاملا. ثم ما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على حديث الافتراق الذي قال عنه شيخ ابن تيمية، هذا حديث صحيح مشهور، ذكر هذا في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 345. وقلنا لكم ذكرنا نبذة طويلة في تاريخ الافتراق، وذلك لأهمية هذا البحث، لأهمية هذا البحث، وينبغي الإنسان أن يعي التاريخ، يعي التاريخ ويتأمل فيه، تاريخ عموما وتاريخ الافتراق خصوصا. كما قال القائل: ليس لإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ليس لإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. وذكرت لكم في دروس من فترات طويلة أن هذا الافتراق تسبب عنه أو انبنى عليه قيام دول قامت على مذهب المعتزلة ودول قامت على مذهب الجهمية ودول قامت على مذهب الباطنية. حتى هذه اللحظة التي نحن فيها قلت لكم أن هناك دول الآن قائمة على هذه الفرق على أصول هذه الفرق، ومنها الدولة الإباضية المعروفة بدولة عمان. دولة عمان دولة إباضية خارجية منسوبة لعبد الله بن إباض الخارجي، فهذه دولة قائمة لا مذهب معتمد مذهب الإباضية، وله مفتون وكتبه تنشر وتوزع، والدولة تخدم هذا المذهب وتؤيده وتدعو إليه وتعين في المناصب الرسمية من يدعو أو من يعتقد هذا المذهب، وتفصل وتفصل من مناصبها وتنزع من مناصبها من يعادي هذا المذهب أهل السنة، وتضعهم في مناصب مهجورة يعني ليست كثيرة الفائدة هنا وهناك، بل أحيانا تقوم بسجن وقبض القبض على من لا ينتسب لهذا المذهب ممن ينتسب السنة ويحارب المذاهب الضالة المبتدعة. ولا يخفى عليكم أن الدولة السورية التي كانت وما زالت تنتسب إلى النصيرية ثم دخل فيها البعث، وهي دولة باطنية معتقدها كذلك، والجهاد القائم عليها يدعو للباطنية والنصيرية ويعادي أهل السنة هناك ويصادر كتبهم، وتوجد الآن في سجونهم يوجد آلاف الدعاء من أهل السنة في سجونهم من أهل السنة بسبب عدائهم للنصيرية أو البعثية. هي أصلها علوية نصيرية ودخل فيها البعث. وأيضا دولة العراق قبل سقوطها تعلمون أنها كانت تقوم على دين البعث، دين البعث، وتدعو إليه وتنشر كتبه وتعادي أهل السنة. وبعد سقوط قائدها الآن هي دولة يعني ممكن تقول عليها دولة رافضية شيعية بالجهاز الذي الآن يقوم عليها بالاتفاق مع الدولة المحتلة. وقيس على ذلك طبعا دولة إيران واضح أنها دولة رافضية خبيثة قامت على الرفض المحض. دول كما قلت لكم كبرى تقوم على هذا المعتقد وتفرعت بناء على هذه الفرقة والاختلاف. من أجل ذلك كانت هذه الأحاديث حديث الافتراق محل بحث أهل العلم، محل بحث ومحل تأمل ومحل كتابات ومحل اهتمام. نسيت أن أذكر لكم الدولة العبيدية الفاطمية، دولة بني قداح الذين أصولهم من اليهود، التي كان حكمها الحاكم بأمر الله الفاطمي المعتز والعزيز وهؤلاء. دولة أقامت في مصر، هي التي أقامت في مصر الأضرحة وبنت الأضرحة على القبور وأشعتها وكثرتها وأنشأت الأزهر ليكون محل دعوة الرفض الباطن والدولة الباطنية، إلى أن جاء صلاح الدين فحوله من كونه مؤسسة للروافض الباطنيين إلى يعني كما قالوا كتب التاريخ عثمانية، عثمانية يعني يقصد سنية، وأنتم تعلمون وذكرنا لكم في الدروس ما فيه من المخلفات. هذه دولة العبيديين الفاطميين قامت على هذا الدين وعقيدة الباطنية على اختلاف فرقها كما سنعلم إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. من أجل ذلك قلت أنه كان أهل العلم وقفة مع أحاديث الافتراق فكتبوا فيه الكتب. فممن كتب قديما أبو الحسن الأشعري، كتابه المشهور بالمقالات، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. وممن كتب بعده كذلك عبد القاهر البغدادي في كتابه المشهور أيضا ذكرنا لكم كثيرا الفرق بين الفرق. ولابد أن تعلم أن عبد القادر البغدادي أشعري، يعني عندما يرجح مذهب أهل السنة فإنه يقصد بأهل السنة الأشاعرة. تنتبه لهذا لأنك قد تضطر تقرأ في كلامه أن مذهب أهل السنة هو الحق ويرجحه ويأخذ عدة أبواب وهو يريد بمذهب أهل السنة مذهب الأشاعرة. كتب بعد ذلك ابن حزم الظاهري، وذكرت لكم قبل أن عقدت ابن حزم كما قال ابن عبد الهادي هي التجهم، كتب في الفرق كتابه المشهور الفصل، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الفصل في الملل والأهواء والنحل، وهو موجود. وكتب بعده بعد ذلك محمد بن عبد الكريم الشهرستاني كتابه المشهور بالملل والنحل، الملل والنحل. هؤلاء من المتقدمين، ومن المتأخرين كتبت كتب مفردة في تاريخ الجهمية والمعتزلة للشيخ القاسمي، وكتاب في الخوارج للشيخ الدكتور عبد الكريم العقل، وكتبت فيه أيضا كتب الموسوعات، موسوعة الندوة العالمية في مجلدين، أيضا كتبت كتابات عن تاريخ السراق. لخطورة هذا الأمر، لخطورة هذا الأمر، وأنه ينبغي أن يعني يبين لطالب العلم هذه السرقة ويحدد له معالم السرقة الناجية وأيضا علامات الفرق الضالة. مر بكم في البحث السابق فيما ذكرناه في الدرس الماضي أن هذا الافتراق وهذه الفرق مسمياتها مختلفة، فإما أن تنتسب الفرقة إلى شخص من أشخاصها، وإما أن تنتسب الفرقة إلى فعل من الأفعال، وإما أن تنتسب الفرقة إلى مقولة أو معتقد. من النوع الأول الفرق التي تنتسب أو انتسبت إلى مسميات أشخاص أو إلى أشخاص، مثلا الجهمية منتسبة كما سمعتم من جهل بن صفوان، وهي أصلها كما قلت لكم جعدية، إن أصل المقولة مقولة الجهم قال بها جعد بن درهم كما فسرت لكم. وأيضا من هذا الصنف الكلابية، أتباع ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب على ما ذكرنا، الكلابية الأشعرية، يعني الأشعرية الكلابية، لأن الكلابية هي أصل الأشعرية، والأشعرية منسوبة بالحسن إلى الحسن الأشعري، فهذا كله انتساب إلى الأشخاص. كذلك الكرامية منتسبة إلى محمد بن كرام السجستاني كما ذكرت لكم، متوفى في عام 255. من الصنف الثاني أو القسم الثاني الفرق التي انتسبت إلى الفعلة أو الفعل، كالخوارج نسبوا إلى الخروج، أو يقال لهم الحرورية نسبة إلى مكان حرورات قريب من الكوفة، لكن على كل حال تسميتهم بالخوارج في أكثر كتب العلم أغلب الخوارج، لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كذلك المعتزلة، لأنها اعتزلت، فعلت هذه الفعلة، اعتزلت المسلمين أو اعتزلت عقيدة المسلمين أو اعتزلت مجلس الحسن البصري كما ذكرنا لكم. كذلك الروافض، مذهب الرفض، رفضوا إمامة الشيخين أو رفضوا إمام زيد بن علي بن حسين، فهذه فرق انتسبت إلى الفعلة. هناك فرق أخرى انتسبت إلى المقولة أو المعتقد، كالقدرية، نفاة القدر، نفاة القدر، وهذه نسبة عكسية، نسبة عكسية، يعني هم نفوا القدر، لكن قيل لهم قدرية لأنهم نفوا القدر، وهم لا يقرون بهذه النسبة، يقولون لماذا تسمونها قدرية ونحن ننفي القدر؟ أطلق الأئمة عليهم هذا اللقب لأنهم نفوا القدر على ما فصلنا بين القدرية الأولى الذين ينفون علم الله السابق، والقدرية الثانية الذين يثبتون العلم وينفون مشيئة الرب جل وعلا وأنها متعلقة بأفعال العباد وأن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. ويقابلهم أيضا الجبرية، مقولة القول، مقولة يعني قالوا بالجبر هؤلاء الغلاة في إثبات القدر، هذه مقولة وتلك مقولة، هذه مقولة وتلك مقولة. كذلك المرجئة نسبوا لهذه النسبة لقول بالإرجاء قولا واعتقادا، وعلى ما فصلنا لكم في معنى الإرجاء في الدرس الماضي. إذن هذه الآن أصناف السرق من ناحية التسمية. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سننتقل لبحث آخر، وهو محاولة معرفة هذه السرق المذكورة في الحديث الثنتين أو الثنتان والسبعون سرقة. ما هي هذه السرق وما أصولها وكيف تعين وما هي الفروع التي تفرعت منها؟ على كل حال هو إن شاء الله سيكون بحث مختصر. تكلم في هذا البحث عدد من الأئمة المتقدمين كابن المبارك ويوسف ابن أصداط وكذلك من بعدهم ابن الجوزي والإمام الشاطبي شيخ ابن تيمية. يعني حاول هؤلاء تعيين السرق أو تعيين أصول السرق، تعيين أصول السرق. على كل حال سنبدأ بكلام الإمام ابن المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول ابن المبارك كما ذكره البلبهاري في شرح السنة: أصل 72 هوى 4 أهواء. يعني ابن المبارك يرى أن هذه الأهواء 72 أصله أربعة، وسيأتينا كلام لغيره أن أصلها أكثر من ذلك. لكن على كل حال كما قلت هو يعني اجتهاد من بعض الأئمة لتعيين هذه الفرق أو لتعيين أصول الفرق، وهذا التعيين نحن نسوقه لكم من باب يعني تفتيح الأذهان، وإلا فليس هذا بجزم وليس بأمن لازم كما سنرى في نهاية البحث. فابن المبارك يقول بأن أصل 72 هوى 4 أهواء. فمن هذه 4 أهواء تشعبت الاثنتان أو الاثنان وسبعون هوى، اثنان بناء على أن هوى مذكر، الاثنان وسبعون هوى. ما هي هذه 4 أهواء؟ يقول القدرية والمرجئة، وذكرنا لكم تأريخ هاتين الفرقتين. لابد أن دائما تكون على صلة تصل هذا بالماضي الذي قعدناه في الدرس الماضي حتى لا نكرره كل مرة. القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، والشيعة والخوارج. طبعا في البحث السابق ذكرنا أن أول فرق هذه خروجا الخوارج، ثم في يقابلها الشيعة، وبعد ذلك في آخر عصر الصحابة ظهرت القدرية والمرجئة. فهو يرى أن هذه الفرق ترجع أصولها لهذه 4: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. ثم راحنا هذا الإمام الكبير ابن المبارك بالتمييز، كيف نميز من يدخل في هذه 4 ومن لا يدخل. فيقول: فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير، يعني قدم الأئمة 4 على ما هو اعتقاد أهل السنة أن تقديمهم أن مكانتهم في الأفضلية كما كانتهم في الخلافة، كما كانتهم في الخلافة. فالخليفة الأول أبو بكر الصديق، ثم الفاروق عمر، ثم عثمان ذو النورين ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنه جميعا، فما كانتهم في الافضليه كما كانتهم في الخلافه. فيقول: من قدم ابا بكر وعمر وعثمان وعليا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين الا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع، فقد خرج من التشيع اوله واخره. اذن هذه اول علامه لمن يفارق الشيعه او الروافض. طبعا ما عندنا نقول الشيعه والروافض، يعني اتساهل في هذا، لان يعني هناك فروق طبعا بين الشيعه، وتقسم يقسم التشيع الى بدع كبرى وبدع صغرى كما ذكر الذهبي في اول ميزان الاعتدال، وان هناك المفضله فقط الذين لا يسبون ولا يكفرون ولا يفسقون الصحابه، ولا المفضله وكان من السلف من المفضله. فهناك فرق بين التشيع والرفض. وكما سنذكر ونعلم ان الشيعه فرق كثيره على ما ذكر ذلك اصحاب المقالات، لكن عندما اقول الشيعه والروافض من باب التجوز، والا هناك فروقا بينهما. فيقول الشيخ هنا ابن مبارك: فقد خرج من التشيع اول واخره. ثم: من قال الايمان قول وعمل يزيد وينقص، الايمان قول وعمل يزيد وينقص، فقد خرج من الارجاء، قد خرج من الارجاء اوله واخره، قد خرج من الارجاء اوله واخره. وهذا عموما سيكون فيه ان شاء الله تفصيل بعد ذلك. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر، يعني نصلي خلف كل بر وفاجر، يعني ما لم يصل إلى حد الكفر، سواء كان من الأئمة أو الأمراء أو من يصلون بالمسلمين من الأئمة الراتبين، نصلي خلف كل بر وفاجر. والجهاد مع كل خليفة، والجهاد مع كل خليفة، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف، ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج، فقد خرج من قول الخوارج. من قال يصلي خلف كل بر وفاجر ويجاهد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح، كما كان الفضيل يقول: لو أن لي دعوة صالحة لجعلتها للسلطان. ومما ذكره الذهبي يعني من اللطائف في السير، أظن في مجلد 11 في ترجمة الإمام أحمد، أن الفضيل كان إذا رأى الرشيد والد المأمون، إذا رأى الرشيد ينظر إليه يقول: وددت أن الله جل وعلا يجعل من عمري في عمر هذا. فيستغرب الناس، يقول: وددت أن الله يجعل من عمري في عمر هذا. فالناس تستغرب، يقول: ما هذا الشيخ يقول هذا الكلام العجيب؟ وقد كلم على الرشيد بكلام عجيب وكذا، وطعن فيه ناحية المعاصي وكذا. فلما مات هارون الرشيد ومرت السنون وجاء المأمون بمذهبه وبلاياه ومصائبه في الاعتزال، قال الناس: قد عرفنا عندئذ دعوة الشيخ وأنه كان أعقل منا. سبحان الله، لما جاء عطف المأمون والفتنة والمحنة العظيمة التي لم ترى الأمة محنة مثلها باستثناء يوم الردة، عرف الناس صحة كلام الفضيل بن عياض، لأن عصر الرشيد كان عصر سنة، وإن كان عنده يعني ينسب إليه شيء من الفسق في نفسه، لكنه كان يقال في ترجمته: يحج عاما ويغزو عاما، يحج عاما ويغزو عاما، لكن نسب إليه بعض الأعمال التي فيها تساهل في المعاصي، لكن السنة كانت قائمة في عصره، وهذه السنة مكرمون وذكرنا لكم في الدرس السابق ماذا قال عن بشر المريسي، وأنه لو ظفر به لقتله. فيقول ابن مبارك: ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج، لأن قول الخوارج عكس هذا، يرون تكفير المسلمين عندهم مرتكب المعصية أو الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو كافر ومخلد في النار، ويرون الخروج على الحكام الظلمة أو حكام الجور، ويسمون ذلك كما سميه المعتزلة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يجاهدون معهم ولا يحجون معهم ولا يصلون خلفهم إلا غير ذلك مما إن شاء الله سيأتي بيانه. ثم قال: ومن قال المقادير كلها من الله، المقادير كلها من الله خيرها وشرها، فقد خرج من قول القدرية، فقد خرج من قول القدرية. وذكرنا لكم كلام القدرية قبل قليل وفيما سبق أيضا. هذا كلام الآن ابن مبارك في تعيين الفرق أو أصول الفرق، وأنها ترجع إلى أربع فرق. يوسف ابن أسداط أيضا مشهور عنه كلمة في الفرق، ذكرها ابن بطة العقبري في كتاب الإمام الكبرى في المجلد الأول. يقول يوسف ابن أسداط: أصل البدع أربعة، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، يعني نفس كلام ابن المبارك في تعيين الأربعة. ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، يبقى 4×18 بكام؟ 72، فتلك 72 فرقة. إذن هو موافق لابن المبارك في تعيين الأصول. طيب، والثالث 73 الجماعة، الجماعة قال صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. انتهى كلام يوسف ابن أسباط. أيضا نقل ابن بطة في كتاب الإبانة عن ابن المبارك أنه سئل عن على كم افترقت هذه الأمة، فقال: الأصل 4 فرق التي ذكرناها، الشيعة والحرورية ثم الخوارج والقدرية والمرجئة. ثم يقول: افترقت الشيعة على 22 فرقة. الآن تبدأ تعد معايا، افترقت الشيعة على 22 فرقة، وافترقت الحرورية ثم الخوارج على 21 فرقة، تصير المجموع كم الآن؟ 43. وافترقت القدرية على 16 فرقة، يبقى 43 و16 كام؟ 59. وافترقت المرجئة على 13 فرقة، يعني مجموع 72 فرقة. فقال له السائل، وهذا محل الشاهد الآن: لم أسمعك تذكر الجهمية، تذكر الجهمية، ما ذكر الجهمية؟ فقال: إنما سألتني عن فرق المسلمين، إنما سألتني عن فرق المسلمين. فتبين أن ابن المبارك يرى خروج الجهمية من فرق المسلمين، وأنهم لا يدخلون في أمة الإجابة. في الحديث: تفترق أمتي أو افترقت أمتي. لو قلنا بأن المقصود أمتي أمة الدعوة ستدخل الجهمية، لكن هذا فيه إشكال، لأن الفرق التي خارج أمة الإسلام أكثر من هذا بكثير، وله أصول أخرى، لكن على القول الراجح أن المقصود بأمتي أمة الإجابة، أمة الإجابة التي أجابت، فقد أخرج ابن المبارك الجهمية من أمة الإجابة المذكورة في حديث أمتي، لأن سنحتاج إلى هذه النقطة على ذلك، كأن هذه الفرق تحت الوعيد وتحت المشيئة، ولا يصح أن تسمى كما يسميها بعض الناس الفرق النارية. بعض الناس يحلو له أن يكتب الفرق النارية، لا، هؤلاء في الوعيد أو تحت المشيئة. فهو أخرج الجهمية من فرق المسلمين فجعلها من الفرق الكافرة. وعلى كل حال ابن القيم ذكر في النونية كما قلت لكم كثيرا من كفر هؤلاء، قال في النونية: لقد تقلد كفرهم 50 في 10، 50 في 10 يعني 500 إمام، 50 في 10 من العلماء في البلدان، كذا حكاه اللالكائي الإمام. يعني هذا موجود في كتاب اللالكائي اللي هو شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل أقول بأن اللالكائي زاد على 500 إمام. إذا أنت رجعت إلى اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة تجده زاد في أقوال الأئمة على 500 إمام، وقد حكاه قبله الطبراني، هذا كان ابن القيم في النونية. فلذلك من أجل هذا العدد الكبير الذي اتفقوا على تكفير هؤلاء، يعني أخرج ابن المبارك هؤلاء من فرق المسلمين. وذهب إلى هذا التقسيم البربهاري صاحب شرح السنة الإمام الكبير، وطرطوشي صاحب كتاب الحوادث والبدع. ننتقل إلى ابن الجوزي، فقد أرجع الفرق إلى 6، أصول الفرق أرجع إلى 6. ابن الجوزي في تلبيس إبليس أرجع أصول الفرق إلى 6. إن نريد الآن نذكرها ونريد أن نعرف الزيادة، انتبهوا الآن، نريد أن نعرف الزيادات على ما ذكره ابن المبارك. الفرقة الأولى الحرورية، الخوارج، وقد مرت معنا. الفرقة الثانية القدرية، ثم الفرقة الثالثة الجهمية، اللي هو الآن أدخل هذه الفرقة وقد أخرجها ابن المبارك من الأصول، وقد أخرجها ابن المبارك من الأصول. الرابعة المرجئة، وكما قلت قبل قليل هذا اجتهاد، اجتهاد في التعيين، وهذا التعيين ليس بلازم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. الرابعة المرجئة، والخامسة الرافضة، وهذه مرت بها، المرجئة والرافضة مرتان. السادسة الجبرية، وهذه جديدة، يعني جديدة أقصد في عما ذكره ابن المبارك. إذا ابن الجوزي الآن زاد الجهمية والجبرية. ويعني من الفوائد التي من الممكن أن تلتقطها أن الجهمية جبرية، الجهمية جبرية، لأن هي جبرية. الجهمية جمعت جيم الإرجاء وجيم التجهم وجيم الجبر، هذه 3 جيمات كما يقول ابن القيم، جمعوا 3 جيمات. جيم التجهم اللي التعطيل، يعني تعطيل الصفات، وتكلمنا فيه كثيرا. والجيم الثانية جيم الإرجاء، فهم مرجئة. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أصناف المرجئة، ذكرت لكم 3 أصناف من ضمن هذه الأصناف. أو أول صنف ذكرته الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، المعرفة فقط أو التصديق على قول الثاني. والجيم الثالثة جيم الجبر، الجبرية. إذن هذا تأصيل ابن الجوزي في بيان أصول الفرق. ثم قال ابن الجوزي: وقد انقسمت كل فرقة إلى 12 فرقة. يبقى 6 في 12 بكم؟ 72. وبقيت الجماعة فصارت 72 فرقة. طيب ننتقل إلى الشاطبي. الشاطبي في كتاب الاعتصام في المجلد الثاني، الشاطبي يرى أنها 7، يعني الأصول 7، وهي 1. تنتبه الآن للزيادات. الزيادة مكتوبة عندك في الدفتر أو في الكتاب تحتها خط أو عليها دائرة حتى تميزها، ومن ليس عنده دفتر أو كتاب يضع الدائرة في أين؟ في عقله، يضع الدائرة في عقله حتى لا يضيع هذه الزيادات. المعتزلة أنها 7، أولى المعتزلة طبعا هذه زيادة المعتزلة. وقد ذكرت لكم من قبل أن الاعتزال دخل في عدة مذاهب، ودخل الآن الاعتزال في مذهب الإباضية المعاصرين في العصر. تقرأ في كتب الإباضية التي توزع مجانا في المعارض العالمية، معارض الكتب، تراهم يعتنقون فكر المعتزلة، مع أنكم عرفتم أن أصل قول الخوارج لا دخل له في قضايا الاعتزال في الصفات، وإنما اشترك في قضية مرتكب الكبيرة. أما في قضايا الصفات وتعطيل المعتزلة للصفات على ما ذكرنا لكم، فلم تكن الخوارج تعرف ذلك، الخوارج الأول. أما الآن خوارج هذا العصر وقبل ذلك بمدة، قد دخلت فيهم ودخل فيهم عدة مذاهب، منها مذهب المعتزلة في النفي والتعطيل، في النفي والتعطيل إضافة للخروج أو مذهب الخروج وما عليه الخوارج في قضايا الخروج على الأئمة والتكفير وغير ذلك. يعني أود أن أنتم دائما تربطوا بين هذه الأشياء. إذن الشاطبي يرى أنها 7، الأول المعتزلة، ثانيا الشيعة، قد مرت بنا على اختلاف الإثم سواء الشيعة أو الروافض، ثالثا الخوارج، مر بنا الخوارج والحاضرية، رابعا المرجئة، مر بنا، خامسا النجارية، النجارية نجار، النجارية أتباع حسين النجار، وهم من حلولية الجهمية، يقولون بأن الله جل وعلا يحل في كل مكان بذاته، فهؤلاء النجارية. وهذا القول الآن يقول فيه الأشاعرة، يقولون في كل مكان، معنى في كل مكان. فقول الأشاعرة الآن في قول النجارية يقول به الآن الأشاعرة، إذا سألت أين الله يقول في كل مكان، يقول ليس على العرش ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمين العرش ولا عن يساره ولا داخل العالم صراحة ولا خارج العالم، يقول في كل مكان، وفي الأخير يقولون ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. كلام غث وتناقض يسبب تنفير الناس عن دعوة الإسلام الصافية الناصعة والعقيدة السلفية الناصعة الصحيحة المنيرة الوضيئة السهلة. هو في كل مكان ولا مكان، وهو على ما كان قبل أن يخلق المكان. سبحان الله، هؤلاء من النجارية أتباع الحسين النجار، هم من حلولية الجهمية، وشيخ الإسلام يذكرهم أيضا في عدد من في مواضع من الفتاوى. الذي بعد ذلك رقم كم؟ السادس الجبرية، والجبرية مر بنا قبل قليل. زاد المشبهة، المشبهة الذين يقولون ينزل كنزولي ويأتي كيدي ويأتي ينزل كنزولي ويجي كمجيئي ويجي كوجي إلى غير ذلك. المشبهة والمجسمة، أتباع مقاتل ابن سليمان المفسر المعروف الذي ذكرنا لكم في الدرس الماضي الذي توفي في سنة أو في عام 150. والسفريني كأنه يرى هذا القول في شرح في عقيدة السفارينية شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيه مصنفات وذكروها في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لابد له من دليل، لأنه قد تظهر أو يظهر في المستقبل فرق أخرى وله أصول مميزة لها عن أهل السنة، وأيضا أصول تخرج بها عن الفرق الماضية. يعني أقصد الآن التاريخ لم ينتهي والزمان لم ينتهي، ما ندري بعدنا كم من القرون، قد تخرج فرق تزيد في أصولها وتختلف في أصولها عن تلك الفرق. فكما قلت هذا اجتهاد من عدد من الأئمة، قد يقرب لك المسافات، ويعني يفتح آفاق في قضية تعيين هذه الفرق. وسنأخذ إن شاء الله بحث في قضية يعني العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين هؤلاء، وعلامات أهل البدع كيف نميز هؤلاء من أهل السنة. هذا بالنسبة للتعيين، إذا سمع الإنسان هذه الفرق وعرف أن لها أصول وأن لها فروع يخاف على نفسه ويخاف على عقيدته ويخاف على قلبه، ويسعى بعد ذلك للوقوف على مذهب السنة والجماعة ويحذر من مذهب البدع. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في التحذير وبيان خطورة هذه الفرق وخطورة أهل البدع، يقول في المجلد 28 من مجموع الفتاوى صفحة 232: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء، يعني أهل العلم، ليدفع ضرر هؤلاء المبتدعة، يعني أهل البدع، لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. يعني لو ترك الأمر لهؤلاء المبتدعة لفسد الدين، تبقى يوم أعظم وأخطر فساد الدين أم فساد الدنيا؟ فساد الدين أعظم وأخطر، أن فساد الدين خلاص تذهب به عقيدة المسلمين وبيضة المسلمين وعقيدة التوحيد، ويغزو العدو المسلمين في عقائدهم وتنتشر العقائد الفاسدة. عشان السلم يقول: ولولا أن الله جل وعلا يقيم لهذا الدين من أهل السنة والتوحيد من ينافح عن هذه العقيدة ويدفع عنها الضلال وأهل البدع لفسد الدين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جميل ما ذكره الذهبي في السير ما حكاه عن أبي جعفر الأنباري، لما علم الإمام أحمد ذهب إلى المأمون للامتحان والابتلاء، أبو جعفر الأنباري هذا سرعة عبر الفرات يبحث عن الإمام أحمد، يبحث عنه، فوجده جالسا في مكان خان، فدخل عليه سلم عليه، فالإمام أحمد قال له: يا أبا جعفر لقد تعنيت، كانت تعبت نفسك وجيت ليه؟ فقال: يا إمام، إن لم يقتلك هذا مت بغيره، يعني إن لم تقتل بالسيف مت بغير السيف، إن لم يقتلك المأمون ستموت في الوقت المحدد لك ولا مفر من ذلك، فاثبت فإن الناس من خلفك يعني يقولون كما تقول. فبكى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال ما شاء الله ما شاء الله أعد علي. فقال له أبو جعفر الأنباري هذه الكلمة مرة أخرى إن لم تمت بالسيف سيف المأمون ستموت ولابد. والناس من خلفك لأن كان الناس حول قصر المأمون يمسكون الدفاتر والمحابس والأقلام. وكلما جاء وقت الضرب والإمام أحمد يقول له المأمون أجبني أفك قيدك بيدي، الإمام يقول لمن حول أنظروا يعني أنظروا من الشرفة تسكن البلكونة شوف. فيجد الناس حول قصر المأمون وبيت الخليفة يمسكون الدفاتر والمحابر والأقلام ينتظرون ماذا يقول الإمام. سبحان الله، رجل واحد، أمة كاملة تنتظر كلمة من رجل واحد. فثبت الله جل وعلا وأكرمه ونصر به السنة وحاز هذا اللقب العظيم إمام السنة الجماعة. فهذا ممن أقامه الله جل وعلا لنصرة هذه العقيدة. ومن الممكن أن تراجع كتاب ابن جوزي مناقب الإمام أحمد في مجلدين، وإذا كتاب بعيد عنك راجع السير للذهبي، سير أعلام النبلاء في المجلد 11. يقول شيخ الإسلام أن فساد الدين أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب لم يفسدوا القلوب وما فيها إلا تبعا. يعني حتى لو أخذت اليهود أو النصراني أو أسرت أيضرب أو يسجن، لكن القلب لن يستطيع أن يصل إليه، لن يستطيع أن يصل القلب، لن يستطيع أن يصل العقيدة التي هي في جوانحك عقدت عليها قلبك. هؤلاء لم يفسدوا القلوب إلا تبعا. أما أولئك المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداء. المبتدعة البدع يفسدون القلوب ابتداء، وفسادهم وشرهم مستطير كما لا يخفى عليكم. ويقول أيضا في كما في المجلد 20 من مجموع الفتاوى في صفحة 103 أهل البدع شر من أهل المعاصي. أهل البدع شر من أهل المعاصي. بعض الناس يستغرب من هذا الكلام، أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. لماذا؟ مرتكب المعصية اللي يشرب خمر، اللي يشرب مخدر، يشرب بانجو، يشرب مسكر أو يزني، إذا سألته يعرف أنه عاصي يقول لك ادعيلي ربنا يتوب علي من هذا البلاء. لكن المبتدع بدل ما يقول لك ادعو لي يقول يدعوك. المبتدع يدعوك البدعة، ذاك يقول لك ادعو لي وهذا يدعوك مباشرة. وهذه خطورة، هذه خطورة كبيرة. يعتقد أن بدعته هذه قربة يتقرب بها الله جل وعلا، ومن أجل هذه البدعة ممكن يفعل الأفاعيل، ممكن يقتل السني أو يعتدي عليه أو يؤذيه في نفسه أو في ماله أو في ولده. وقلت لكم ماذا فعل الأفغان بعض الجماعات الأفغانية الشيخ جميل الرحمن رحمه الله عليه أيام الجد الأفغاني، وأنهم سلطوا عليه رجلا مصريا فدخل عليه فقتله، وقال لأنه فعل هذا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الشيخ جميل الرحمن كان رجل يحمل راية الدعوة السلفية في أفغانستان وينشر دعوة التوحيد، وأقام إمارة سلفية اسمها كونر يحكم فيها بالشريعة، وحرق مزارع المخدرات التي فيها الحشيش، والنساء يخرجن محجبات إلى غير ذلك. فلما قالوا سلم هذه الإمارة رفض، قال عندكم بلد كبيرة، تركوا هذه بلد أفغانستان كبيرة جدا ويريدون هذه الإمارة الصغيرة مع الشيخ، فرفض. ولما رفض جعل هناك وسائط، ثم في الأخير حصل هذا القتل. وبعد ذلك سلطوا على كونر مجموعة من المرتزقة فهيجوا أهلها وأخرجوهم من كونر إلى الجبال، وهذا معروف في التاريخ المعاصر والمتابع لهذه الأحداث. فهؤلاء إذا أهل البدع إذا سلطوا ومكنوا في البلاد أحرف أهل السنة وأبادوهم وانتقموا منهم ويعتقدون أن هذا قربة. وقصص التي أقول لكم في حياة المأمون ودولة الاعتزال خير شاهد، وهي من أقوى الشواهد والأدلة على ذلك في القديم، وأيضا عندنا كما قلت لكم هذه الشواهد في الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل هذه الخطورة لأهل البدع على أمة الإسلام، فقد حذر عدد من الأئمة من السلف والخلف من مذهبهم ومن الجلوس معهم ومن مجاورتهم للخطورة الحاصلة على أهل السنة من ذلك. وذكروا في حديث الذي رواه ابن أبي عاصم السنة إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، ذكروا في معناه أنهم في الغالب لا يوفقون للتوبة إلا في النادر القليل. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وفي حديث الآخر إن الله لا يقبل لصاحب بدعة صرفا ولا عدلا حتى يدع رجعته. حديث ورد بعدة روايات حسنها الشيخ في تعليقه على السنة بن أبي عاصم. أهل العلم يقولون لأنه في الغالب أهل البدع يثبتون على بدعهم كما تأتينا إن شاء الله في روايات الحديث تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء، داء الكلب سنتكلم عليه إن شاء الله في الحديث. داء إذا دخل في الإنسان لا يدع في الإنسان عضوا ولا مفصلا إلا دخله. تتجارى بهم الأهواء، فتدخل الأهواء في أجسامهم وفي ضلوعهم وفي أفئدتهم وعقولهم. لذلك المبارك يطلق عليهم أصحاب الهوى، أهل الأهواء. فالإمام أحمد أو الأئمة، عدم الأئمة، يقولون لأن هؤلاء لا يوفقون في الغالب، لا يوفقون للرجوع إلا القليل. وأنا أقول لكم إلا القليل ممن كان عنده صدق في النية، صدق في النية وصدق في محاولة الوصول للحق والبحث عن الحق، هذا الذي يوفق إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم كلمة للرازي في آخر حياته عندما مات في جبل من الجبال وهو يملي أحد طلابه عقيدته كما يقول حافظ ابن حجر التي رجع فيها، يقول: اللهم إن كنت تعلم أنني لم أضع سوداء في بيضاء، يعني لم أكتب شيئا أريد به إحقاق باطل أو إبطال حق، فاغفر لي أو كلمة نحوها. يعني يقول أنه فعل كل هذه الأفاعيل التي ذكرنا لكم وهذه الشبهات وهذه الفتن في كتبه، كان يحاول أن يبحث عن الحق. والله أعلم بحاله عند موته، لكن الشبهات والبدع التي في كتبه لا زالت موجودة بكثرة كافرة، ويستفيد منها المبتدعة ويخرجونها كلما أرادوا، خاصة في تفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، هو من أخطر التفاسير مع الكشاف للزمخشري أو بعد الكشاف، فإن الكشاف بدعه خفية، أما الرازي بدعه ظاهرة ويتكلم عليها بظهور وينفي عنها بطول نفس. من أجل هذه الخطورة حذر غير واحد من هؤلاء فقال: أبو الجوزاء لأن يجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء، لأن يجاورني القردة والخنازير في دار، يعيش في دار جنبه اسطبل أو حظيرة للقردة والخنازير، يقول: أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. هذا طبعا التحليل واضح، لأن القرد لم يؤذيه ببدعة، والخنزير كذلك لم ينكر عليه بدعة، لكن المبتدع الذي يجاوره سيؤذيه ببدعه. وعن أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة. لا تجالسوهم ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. وهذا كما قلنا من قبل يستثنى منه أهل العلم الراسخين في العلم الذين يناظرون أهل البدع بالشروط المعروفة في المناظرات التي ذكرناها كثيرا، لأن المناظرة أو المجادلة موجودة في كتاب الله لكن بشروطها: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وغير ذلك، فهذه لها أهلها ولها رجالها، ولا تكون كما قلنا على الملأ وأمام العوام، ولا يكون الغرض منها العلو والارتفاع والمراءة وإظهار الإثم للناس والصيت وأن فلان هزم كذا وكذا من الناس إلى غير ذلك، لها شروطها. قال الحسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، ولا تسمعوا منهم. واحد يقول لك: لا أنا أستطيع وأنا قوي أستطيع أرد أي شبهة، هو طالب علم مبتدئ نقول له الشبه خطافة، الشبه خطافة، والقلوب كالإسفنجة تشرب ما وضعت فيه. فإذا كنت طالب علم مبتدئ لا يصح لك أن تجلس مع هؤلاء أو تسمع منهم أو تجادلهم، ستتعب كثيرا جدا خاصة في هذه المرحلة. الإمام أحمد يقول كلمة جميلة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول السنة، وله كتاب بهذا الاسم، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم يقول كلمة مهمة: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات يعني الخصومات في الدين، تجيب له آية يجيب لك آية، تجيب له حديث يجيب لك حديث، تجيب له شبهة يرد لك شبهة ثانية، هذه اسمها الخصومات في الدين. وترك الخصومات، لا، أنت كما قال إمام مالك انشر السنة، انشر السنة بين الناس واتركهم خلاص، الذي يريد يلتزم بالسنة يلتزم، لست عليهم بمسيطر، لن تستطع أن تأخذ قلوب الناس إلى ما تريد. يقول: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال، وترك المراء والجدال. وهذه نصيحة للإخوة عموما، عندك شيء من حق أظهره ودع المخاصمة فيه والجدال فيه، بينت الحق بدليله لمن أمامك، سواء كانوا في مسجد أو تتكلم في كلمة لجماعة أو للمنبر أو غير ذلك، خلاص لا تجعل دينك عرضة للخصومات، كل يوم تخاصم فيه وتأتي بشبه وسأل يرد عليها غير ذلك، هذا فيه خطورة. من جعل دينه عرضة للخصومات فإن عليه خطورة وضرر وخطر عظيم، ينبغي الإنسان أن يحافظ على دينه. أذكر باختصار علامات أهل البدع حتى إن شاء الله يعني ننهيها في هذا الدرس، لأن سيكون عندنا إن شاء الله مبحث آخر في علامات أهل السنة، وقبل ذلك قاعدة أهل السنة في التكفير والتفسيق والتبديع، كيف نحكم على هذه الفرقة، هل هي فرقة داخلة أو خارجة، وما هو كلام أهل العلم في هذه الفرق القدرية والمعتزلة وغيرهم، قبل ما نختم إن شاء الله لهذا البحث بالكلام على أهل السنة والجماعة وعلامات أهل السنة والجماعة، وكيف الإنسان يكون من أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية المنصورة. فنأخذ باختصار بدون ما يعني أحاول ما أتعرض بالشرح قدر الإمكان، علامات أهل البدع، علامات أهل البدع التي تميزهم عن أهل السنة. أول علامة أهل البدع الفرقة، الفرقة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فهم مفارقون للجماعة، جماعة المسلمين، وهم أنفسهم متفرقون. الشيخ الإسلام في الحموية يقول: فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، يعني هم مخالفون أصل الكتاب، ومع ذلك إذا جلست معهم فهم مختلفون في الكتاب. يعني إذا جلست مع مجموعة من الأشاعرة أو المعتزلة تجدهم هم أنفسهم مختلفون في تفسير ما يدعون إليه. هذه العلامة الأولى، الفرقة. ثانيا اتباع الهوى، اتباع الهوى، لأنهم لو اتبعوا السنن لما حصل ما حصل، لو داروا مع النص لما حصل ما حصل، لكن كما قال تعالى: أرأيت من اتخذ إله هوى، وكما جاء في الحديث عن هؤلاء أنهم أقوام تتجارى بهم الأهواء، يمشون مع أهوائهم. الثالث من علاماتهم اتباع المتشابه، أنه يناقشك دائما بالمتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة. فهم يتبعون المتشابه. تقول له تعال للمحكم، لا، دائما يأتي بالمتشابه كما فعل صديق ابن عتق، ترك كل شيء وجاء يسأل عن الذريات والمرسلات والفارقات إلى غير ذلك، اتباع المتشابه. وقال عمر سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات في القرآن فجادلوهم بالسنن، فجادلوهم بالسنن، فإن أهل السنة أعلم بالقرآن منهم. الذي عنده السنة، السنة تفسر القرآن، جادلوهم بالسنة فإن أهل السنة أعلم بالقرآن منهم. لذلك هم يعارضون السنة بالقرآن، كما جاء في الحديث يوشك رجل متكئ شبعان على أريكته يأتيه الحديث فيقول دعونا من هذا، ما كان في كتاب الله أخذناه وإلا رددناه، كما جاء ذلك في الحديث. فهذا الكلام هو كلام الزنادقة. الزنادقة يريدون أن يفرقوا بين الكتاب والسنة. نقول له أيها الزنديق، كيف إذا اقتصرت على القرآن كيف ستصلي؟ ماذا تقول في الركوع والسجود والقيام، وكم عدد الركعات، وكيف ستزكي، وكم ستخرج، وما هي الأنصبة إلى غير ذلك. فهذا هو جسم الزندقة. خامسا، أهل البدع من علاماتهم بغض أهل الأثر، بغض أهل الحديث، بغض أهل الأثر. وليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الأثر، وهذا تجده واقع. كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي عن الذي صاحب العزمية الذي يقول جهلاء السلفية، يعني يبتدئ كلامه بالسب والشتم، وهذا يدل على ما في قلبه من البغض لأهل السنة. قال أبو حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. حشوية يعني لك تفسير ذكر ابن القيم حشو الوجود، يعني لا فائدة منهم، فمش فائدة في الدنيا، أو حشوية ليقولوا كلام حشو في الصفات وفي غير ذلك. حتى قالوا هذا عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، قالوا عنه أنه حشوي من ضلالهم، يريدون إبطال الآثار. هذا بقية كلام من أبي حاتم، كلام أبو حاتم الرازي. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. السادس أو العلامة السادسة لأهل البدع إطلاق الألقاب الشنيعة على أهل السنة، إطلاق الألقاب، يطلع كل شوية لقب. قال أبو حاتم: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة أو مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة أو نقصانية، للقول يعني بأن الإيمان يزيد وينقص، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، يعني نصبوا العداء لعلي ضد أبي بكر وعمر. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. أهل السنة يجمعهم الاسم واحد، كلهم أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على السنة، كما سنعرف إن شاء الله في الدروس القادمة. وفي هذا العصر يقولون الإرهابيون، المتشددون، الأصوليون وغير ذلك، ألقاب كثيرة تطلق على أهل السنة من الداخل ومن الخارج. إذا سمعت في الإذاعات تقول لك الأصوليون، وبعض الكتاب يمشي على هذا، فهم أهل السنة والجماعة الذين التزموا بالسنة واجتمعوا عليها ودعوا إليها. السابع من علاماتهم أنهم يتركون انتحال مذهب السلف. يعني لا أحد منهم يقول أنه متبع للسلف الصالح من أهل البدع، لا، يقول أنا إمامي ابن كرام أو إمامي الأشعري أو إمامي ابن كلاب أو إمامي الماتريدي أو إمامي ابن عربي أو إمامي عبد الله بن إباض. يتركون انتحال مذهب السلف واتباع مذهب السلف، لا يقول أنا متبع لما عليه الصحابة والتابعين، لما عليه الصحابة والتابعون الذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا شيء واضح، يتركون انتحال مذهب السلف ولا يتشرفون من الانتساب إليه، وهذا له تفصيلات لا وقت لها. ومن علاماتهم تكفير مخالفيهم لغير دليل، بعض مكفر وبعض مفسق، بعض مكفر والأخف منهم مفسق، كما ذكرت لكم مرة عن فتاوى ابن حجر الهيثمي في فتاوين الحديثية أنه سئل عمن يرفع أصبعه للسماء ما حكمه، قال فيه قولان، منهم من يكفره ومنهم من تفسقه، يقول هو الراجح، هو الراجح يعني التفسيق، يعني الجارية عنده التي شهد لها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالإيمان هي عنده بين هذين القولين، إما كافر وإما فاسق، والعياذ بالله. ويكفي بهذا القول شناعة. من علاماتهم تكفير أهل السنة، تكفير مخالفين عموما. كذلك الرافضة كتبهم مملوءة بهذا، الرافضة كتبهم مملوءة بهذا، يحكمون على أهل السنة بما لا يتخيله كثير من الناس بالكفر وأنهم أولاد زنا وغير ذلك. عندهم كل هؤلاء، كل أهل السنة أولاد زنا. لماذا؟ لأن عند الشيعة أي عقد عقد بين زوجين ولم يعقد على مذهب الشيعة ومذهب الروافض فهو عقد باطل ونكاح فاسد، وما ترتب عليه من آثاره وما آثاره لا تترتب عليه. فإذا جاء الإنسان بأولاد فهم أولاد زنا، فاحشة والعياذ بالله. يحكمون على أبناء أهل السنة في بقاع الأرض بأنهم أبناء زنا، لأن عقودهم لم تمشي على مذهب الشيعة. أما التكفير فهذا شيء عندهم لا نزاع فيه، لا نزاع فيه. فهؤلاء الروافض يلقبون أهل السنة بهذه الألقاب الشنيعة والعياذ بالله. هذه مجمل علامات أهل البدع، مجمل علامات أهل البدع. بعض الأسئلة السريعة، واحد يقول يعني هل الخروج يكون باللسان؟ نعم، الخروج يكون باللسان كما أنه يكون بغير ذلك، باليد وغير ذلك. ده هذا يقول الإمام أحمد لم يقل المأمون، لا، ده في المرة الأخيرة قال اللهم لا تريني وجهه، قال اللهم دع الله ألا يرى وجه المأمون ولا وجه المتوكل، فمات في المرة الأخيرة قبل أن يدخل عليه. ورجع السير في المجال الحادي عشر ترى نحن معه ومع المأمون، وإنما أكمل رجاء المأمون أم الفتنة الواثق ثم المعتصم، هذا صحيح، واثق ثم المعتصم ثم رفع الله به المتوكل. يعني إذا كان هذا الإنسان قبل ما يذكر هذا يراجعه إن شاء الله خير. لي زميل في المدرسة النصراني، فهل أصادقه وأدعوه إلى الإسلام أم لا، مع العلم أنه يجب يحب الإسلام ويريد الدخول فيه ولكن يخشى من والديه؟ استمر في دعوتي. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الكريم، ذهب يعود يهودي، ذهب يعود اليهودي يزوره عندما مرض، وعندما زاره دعاه للإسلام وهو في مرض الموت، فنظر هذا اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فشهد الشهادتين قبل ما يموت، فخرج من عند الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فأنت لا مانع أن أنت لو كان عندك زميل نصراني تدعوه الإسلام، تأتي له بالأشرطة بالكتب المحظور أن يكون فيه مودة أو محبة أو ولاء، أن كونك تدعوه الإسلام وتعطيه شريط أو كتاب وتحسن إليه هذا لا إشكال فيه ولا شيء فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.